بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ثانيا نزول الرحمة إن شاء الله ثالثا نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه مسألة 16 وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتوزعة صفحة 27 إخواني وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتوزعة في أبواب الفقه ولكن يمكن إدراجها ضمن عناوين ثلاثة المرجع وظائف من اجتمعت فيه صفات المرجع شروط المرجعية التي مرت بنا من اجتمعت فيه شرائط المرجعية فلديه ثلاث وظائف له ثلاث وظائف هذه الوظائف معينة من المعصوم سلام الله عليه الوظيفة الأولى الإفتاء الوظيفة الثانية القضاء الوظيفة الثالثة ولاية الأمة أو ولاية الفقيه وسنأتي عليها واحدة واحدة في كل باب من الرسالة العملية عندما تفتح وظائف المرجع في باب الاجتهاد والتقليد تجد هذه الثلاث وظائف المرجع ثلاث افتاء قضاء ولاية الأمة فوظائف المرجع قال وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتوزعة في أبواب الفقه ولكن يمكن إدراجها ضمن عناوين ثلاثة العنوان الأول الافتاء واستخراج أحكام مختلف الحالات والوقائع من أصول التشريع هذه مرت بنا طويلا كم مرة وقفنا عليها أن الاجتهاد عملية استخراج الحكم الشرعي من مصادر التشريع ما هي مصادر التشريع ذكروني القرآن والسنة والعقل كم مرة مرت بنا فوظيفة المجتهد في الفتوى ماذا يفعل يستخرج الأحكام من المصادر من مصادر التشريع إذن الأول الإفتاء واستخراج أحكام مختلف الحالات والوقاع من أصول التشريع مسألة 17 لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة لاستخراج الحكم الشرعي بقصد العمل به لنفسه من الذي له حق أن يعمل بالرواية أن يعمل بأدلة الصناعة أدلة الاجتهاد أن يعمل المكلف له فقط أن يعمل بالفتوى اللي صادرة من المجتهد المرجع المجتهد له حق النظر في الأدلة له حق مطالعة الروايات له حق مطالعة الأدلة العقلية له حق مطالعة مثلا الأدلة الصناعية المكلف ليس له إلا أن يعمل بالفتوى وليس له النظر في الأدلة مو يجي واحد يقول اعطوني كتاب الوسائل وأنا راح البيت ما أحتاج رسالة عملية وأنا أطالع الروايات واحدة واحدة وأستخرج أحكامي منها يصير؟ ما يصير لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة ما يجوز تطالع هذه الأدلة بقصد العمل مو لا يجوز مطالعتها بس لا يجوز لغير المجتهد النظر في هذه الأدلة بقصد العمل ما يجوز الفقهاء لا يجوزون لغير المجتهد أن يروح يطالع لفت كتاب مثل الكافي مثل التهذيب مثل الاستبصار ويطلع ويشوف شنو ويشوف أحكامه منه بتعبير بعض الفقهاء يقول هذا النظر مثل هذا اللي يأتي للمحكمة بشاهد واحد الشاهد الواحد يكفي في المحكمة ما يكفي لابد شنو معنى شاهدين لأنه بعض الروايات أنت تتصورها هي هاي أنا إذا أعمل بها خلصت هاي برأت ذمتي لكن توجد روايات دائما معارضة بتعبير الأصوليين لهم تعبير ما من عام من إلا وقت خص أنت ليش نحتاج المجتهد كثيرا نحن ليش نحتاج المجتهد كثيرا ليش المرجع دائما هو القيموم على هذه الروايات بمعنى القيموم على النظر بمعنى أنه هو الذي له أن ينظر فيها ويحدد تكليفي آني ليش؟ لأنه هذه الروايات في الغالب تجدها روايات طائفة أليف روايات طائفة باء روايات طائفة جيم النظر البدوي أقول النظر البدوي يعني النظر غير الممحص النظر البدوي تلاحظ تجدها متعارضة لكن الفقيه هو الذي حل هاي العقدة فلا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة لاستخراج الحكم الشرعي بقصد العمل به لنفسه فضلا عن غيره هاي أولوية هنا يترقى. شنو الأولوية؟ صرفوني بقصد العمل به لنفسه، بل شنو فضلا عن غيره، فضلا عن غيره. هاي شنو؟ هاي أولوية. يعني أنت لا يجوز النظر لنفسك، ومن باب أولى لا يجوز النظر لغيرك. تروح تطلع لروايات وتقول أعمل بها، يجوز؟ لا يجوز. كما لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية أن يفتي أو يصدر مواقف أو أحكام عملية بقصد عمل غير. هذه شنو إخواني؟ الفتوى، لاحظوا وياي، الفتوى ما ينبغي أن يعمل. شوف قال أحكام عملية، أنا أريد أوصل لها شيء. الفتوى ما ينبغي أن لاحظوا وياي أن يعمل، بخلاف غير الفتوى. باب الفقه في خصوصي ما ينبغي أن يعمل، لا ما ينبغي أن يعلم. باب العقائد في العادة، باب العقائد شبي ما ينبغي أن يعلم، باب الفقه شبي ما ينبغي أن يعمل. فيجي واحد ما محصل شروط المرجعية كلها، شروط المرجعية التي مرت فينا ما ضابطها كلها، وإنما لديه بعض المتحقق فيه بعض هذه الشراط، مثلا متحقق فيه الاجتهاد غير متحقق فيه الأعلمية، مثلا متحقق فيه الاجتهاد والأعلمية لكنه غير إمامي، مثل ما مر بينا. النتيجة لا يجوز لغير من اجتمعت فيه الشروط فيه شروط المرجعية أن يفتي، لا بد من إحراز كافة هذه الشروط حتى تفتي. ولا يجوز لأحد أن يفتي، خاف واحد يجي يبدل عبارة الفتوى يبدلها بإصدار مواقف. أنا قاعد أصدر مواقف، أنا مو قاعد أفتي، قاعد أصدر مواقف في الحياة بقصد عمل الغير بها. يقول لي لا يجوز هذه الفتوى. فالفتوى هي نفس إصدار مواقف في الوقائع المختلفة، ونفس الأحكام العملية اللي قلنا ما ينبغي أن يعمل بقصد عمل الغير. واضح إن شاء الله؟ هذه راح أعيد. لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة، أخو عرفنا، لا لنفسه ولا لغيره بقصد عمل غير بها. بعد لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية. من هذا؟ منو هذا؟ لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية. هسه فسرتان، فسروا لي منو هذا اللي لم تجتمع فيه شروط المرجعية. افترض مجتهد لكن ليس بأعلم، افترض ليس بمجتهد أصلا، افترض مجتهد وأعلم لكنه قدرته العقلية والنفسية فيها خلل. تذكرون كان شرط القدرة العقلية والنفسية أن تكون، وأن يكون شنو تام من ناحية القدرة العقلية والنفسية. بلي. لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية أن يفتي أو يصدر مواقف أو أحكام أو أحكام عملية بقصد عمل الغير. وهاي أكدوا لي عليه. مرة يجي واحد يصدر فتوى يقول باسمه تعالى حرام حلال، ومرة وقائع في الحياة، ومرة أحكام عملية في الحياة بقصد عمل الغير بها. لا يجوز، لا يجوز. في الفقه الإمامي مطلقا، واحد يقول لي برسالة دون رسالة، في الفقه الإمامي مطلقا لا يجوز لغير المجتهد إصدار مثل هذه المواقف في الحياة. مسألة 18، إنما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزومه ولزوم قيامه بنفسه بعملية الاستنباط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد. بس الآن خلوني شوية بهاي المسألة، مسألة شوي فيها دقة من ناحية العبارة، بس إن شاء الله سهلة من ناحية الفهم. العبارة يقول إنما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه بنفسه، هذا المجتهد بنفسه بعملية الاستنباط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد. شنو هذا الكلام؟ يقول شيخ المصنف أن الحرمة متى تتحقق على حرمة التقليد على المجتهد؟ تذكرون مسألة سابقة قلنا أن المجتهد له أن يقلد أو ليس له أن يقلد؟ سؤال، المجتهد يجوز أن يقلد؟ هو إذا صار مجتهدا وصار هو يستنبط الأحكام واستطاعته هو أن يصل إلى الحكم الشرعي ويبرأ ذمته، يروح يقلد؟ قلنا حرمة التقليد على المجتهد. ثبتوا لي هاي أولا، إذن يوجد حرمة للتقليد على المجتهد. زين، متى تتحقق هذه الحرمة، حرمة التقليد؟ زين، أنا مجتهد أكثر، لكن أنا المجتهد ما عندي مجال أروح أستنبط، باب الاستنباط باب طويل عريض، يعني قد مرات يصل الفقيه 50 سنة بحث خارج وهو واصل بعده إلى باب المعاملات، شوي ماشي باب المعاملات. شوية باش ماشي باب المعاملة. زين شلون هذه؟ أنا أروح أنا أقعد أعطل شغلي، أنا صاحب شغل عندي مسؤوليات. النتيجة لم يسعفنا الوقت من ناحية الاجتهاد، من ناحية الاستنباط. وأنا مجتهد. زين وأنت تقول لي حرمة التقليد عليك، زين لين أجيب الأحكام؟ واضح؟ الشيخ المصنف يقول إن ما قيل هاي من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه بنفسه بعملية الاستنباط لابد له هو بنفسه أن يستنبط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد، يعني هو مو بمجرد أن صار مجتهدا حرم عليه التقليد، لا، مو بمجرد أن صار مجتهد يحرم عليه التقليد، لا لا، شوية تأنى، يصير مجتهد وله أن يقلد، نعم، بعدين يصير عليه حرمة، شو وقت؟ هسه جايك. وإنما يتنجز وجوب الاستنباط عليه، لابد له بنفسه أن يستنبط وبنفسه أن يجتهد عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في مسألة ما، عند عدم الاطمئنان للحكم حين ذاك يجب عليه أن يجتهد ويستنبط بنفسه عند عدم الاطمئنان، مو عند حصوله على ملكة الاجتهاد. يعني أنا بمجرد يصير عندي ملكة الاجتهاد، أو أنت جنابك بمجرد يصير عندك ملكة الاجتهاد حرم عليك التقليد؟ لا، ما حرم عليك التقليد. شو كنت يحرم عليك التقليد؟ عند عدم الاطمئنان بمسألة ما، باوع على هذه المسألة تقلبها أنت مجتهد ومتفطن في الأدلة وتلاحظ أن هذه بخلاف القواعد، أن هذه الفتوى فيها خلل، رائحة الخلل تشم فيها رائحة الخلل، فأنت شو تسوي المجتهد؟ إحنا هنا ذاك شو تسوي؟ رأسا تلاحظ أن هذه المسألة فيها خلل فلا تطمئن لها، حين ذاك شنو؟ يحرم عليك تقليد هذه المسألة ويجب عليك أن تستنبط بنفسك. واضح؟ أسرح أسأل سؤال وأريد الجواب منكم. إذن متى يحرم التقليد على المجتهد؟ لا يحصل. زين إذا حصل على ملكة الاجتهاد هل حرم عليه التقليد؟ فهذه تفصيل للعبارة السابقة. شوية أكو تشتت بالمرات بالرسالة العامية، دائما نلقي هذا التشتت للأسف. مثلا قبل كذا صفحة، قبل كذا يوم أخذنا أنه يحرم على المجتهد أن يقلد. الآن تفصيل، يحرم على المجتهد أن يقلد متى؟ متى الزمان؟ بمجرد حصوله على ملكة الاجتهاد؟ لا، عند عدم الاطمئنان لحكم ما. انه بيفصل المصنف، الشيخ المصنف حبيب الله، نجي وياه بالحكي. اسرح اعيد الكلام. مسألة 18، انما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه بنفسه بعملية الاستنباط، هذا المجتهد لابد بنفسه ان يستنبط من الادلة لا يوجبه، هاي شنو الهاء في لا يوجبه؟ ما قيل من حرمة التقليد لا يصير لا يوجبه، يصير منجزا عليه وموجبا عليه، لا يوجبه حرمة التقليد، لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد، مو بمجرد حصوله على ملكة الاجتهاد صارت عليه الحرمة شنو؟ منجزة، لا ما صارت عليه حرمة. وإنما يتنجز وجوب الاستنباط، يصير عنده وجوب الاستنباط ويجب أن يجتهد بنفسه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به. طبعا انت شو وقت تطمئن وشو وقت ما تطمئن؟ عند عدم الاطمئنان. هذا عدم الاطمئنان الى درجات، مرات واحد يقول ايه، شايف مرات واحد بعضهم ما كذا ياخذ باي احتمال بالمساله، باي احتمال يقول ايه هاي مو احتمال موجود، ايه مو مرات اكو احتمال يعتني به العقلاء واكو احتمال لا يعتني به العقلاء. هسه العقلاء يصير واحد ما يروح للحلاق يقول له ليش ما تروح للحلاق؟ يقول خاف ياخذ رقبتي. هذا مو احتمال، يوجد احتمال انه قاعد يحلق بيه وشال الموس وفقد عقله وذيك اللحظه ياتيه الجنون وياخذ رقبتي. يصير لو ما يصير؟ يصير لو ما يصير؟ يصير احتمال اعبر الشارع وواحد يضغط السياره بسرعه ويقتلني. يصير لو ما يصير؟ اكو ناس يجي، انا يوم الايام شفت لي واحد خطيه يقول اريد اهاجر خارج العراق، قلت له ليش؟ قال مو هواي يسمع رمي بالعراق، فانا خاف امشي بالشارع وطيح عليه طلقه وتركتني، يعني ما اقدر امشي. قال الان انا امشي بالشارع مجرد أمشي بالشارع بالأيام العادية بس أشوف لي فت شيء يغطي فت حاط فت شيء رأسا ألوذ به، أقول خاف تجيني طلقة. يقول يا أخي العزيز الساي الناس كلها عايشة يعني هسه الطلقة مو دائما موجودة يعني، فمو واحد يأخذ بأي احتمال بالمسألة، فلا بد من الاحتمال الذي يأخذ به العقلاء، مو كل احتمال. تمام. فالآن كلامنا، وإنما يتنجز على المجتهد وجوب الاستنباط، وعليه أن يجتهد بنفسه ويستنبط بنفسه، وجوب الاستنباط عليه، الهاء في عليه. أريد شوي أعلمكم على عادة الضمائر، الهاء في عليه أي مجتهد. وإنما يتنجز وجوب الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنا به في مسألتين، في مسألتين. ما أنت مرة تطمئن تصير عندك قناعة، قناعة تصير عندك قناعة نفسية بأن المسألة التي أمامك شبه مخدوشة، فعليك شو تسوي ذيك الساعة؟ تروح تستنبط، تلاحظ أنه هاي المسألة اللي يقدمها غيرك تريد تقلدها، أنت مجتهد تريد أن تقلد هذه المسألة، لكن تلاحظ أن هذه المسألة شبه، تطمئن لأن هذه المسألة فيها خلل ما، ومرة لا مو تطمئن، يصير عندك احتمال بأن هذه المسألة شبه، هذا المسألة مخدوشة، هاي المسألة مو علمية مو قوية مو مثلا افترض وفق الأدلة، واضح؟ ولو احتمال ما، هذا احتمال ما يهوى، احتمال معتنا به، معتنا به شنو معتنا به؟ احتمال معتنا به عند العقلاء. لاحظت هذه الكلمة؟ معتنا به عند العقلاء في مسألة ما. لذا هذا تعليل، لذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير سواء من الأحياء أو 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 الأموات، مع الإطمئنان بفتاواهم طبعا، جاز الإرجاع، لذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير. هاي ليش قال لذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير؟ لأنه المجتهد الآن تبين له أن يقلد، وأنت شو وقت له أن يقلد؟ في حال اطمئن بالمسألة التي أمامه، فالمجتهد له أن يقلد في حالة ما أنه، لذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير سواء من الأحياء أو من الأموات إلا في المسائل التي يتزلزل فيها هذا الإطمئنان. شوف لاحظ، إحنا لهذا الإطمئنان المجتهد نقول له روح قلد، المجتهد، فلذا جاز إرجاع كل المقلدين، بل حتى المجتهد اللي ما يستنبط وما يلحق يستنبط، إذا كان هذا الأحياء أو هذا الميت نطمئنه شنو بي بأن هذه المسألة التي يقدمها نطمئن أنها وفق الصناعة أنها صحيحة، أنها مثلا علميا ما فيها خلل. واضح؟ واضح الآن؟ ولذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير سواء كان هذا الغير من الأحياء أو من الأموات، طبعا مع الإطمئنان قلنا بفتاواهم واستنباطهم إلا في المسائل التي يتزلزل فيها هذا الاطمئنان دائما عند تزلزل هذا الاطمئنان لا يجوز ارجاع المجتهد الى غيره، ولا يجوز حتى ارجاع المكلف الى مجتهد متزلزل فيه هذا الاطمئنان، لا بد نشوف له، فالمجتهد ما يتزلزل فيه الاطمئنان بفتاواه واستنباطه. وفي ضوء هذا يهوى هذا، فلا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى غيره. وفي ضوء هذا يهوى هذا الاطمئنان، احسنتم، وفي ضوء هذا الاطمئنان فلا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره. فواضح السلام، المجتهد له ان يعمل بفتوى غيره جامع للشرائط اذا لم تتوفر له فرصه الاستنباط. واضحه هذه؟ إذا لم تتوفر للمجتهد فرصة الاستنباط فله أن يقلد غيره. أنا ما لحق، لدي قدرة كاملة راسخة ملكة على استنباط الأحكام الشرعية، بس أنا ما لحق، فلي أنا المجتهد مثلا، لك أنت المجتهد أن تقلد شنو؟ تقلد غيره إذا لم تتوفر لك فرصة الاستنباط، إلا في حالة هي حالة تزلزل الاطمئنان ولو باحتمال معتنا به، إذا لم تتوفر له فرصة الاستنباط إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتاوى. ولذلك إذا ما أدري بعضكم عاشر السيد الصدر رحمة الله عليه أو لا، كان السيد الصدر ما يجيز الرجوع إلى غيره بالاحتياط الوجوبي. شايفين مرات بعض الاحتياطات الوجوبية، إحنا الآن البارحة يمكن على ما بالي بالدرس السابق كان الشيخ المصنف هم لا يجيز الرجوع بالاحتياطات الوجوبية إلى بعد مراجعته. لاحظتم قلنا الاحتياطات الوجوبية إذا صار عليه عسر فراجع المجتهد الأعلم فالأعلم، تمام. قلنا ضربنا مثال بيع الرصيد بالآجل، رصيد هذا بالعشرة مال هذا الموبايل، رصيد بالآجل بعضهم شنو، بعضهم لا يجيز بيع الرصيد بالآجل بالدين، تمام، موجود هذا. زين أنا على باب الله ورزقي بها هذه، وين أروح؟ فيجوز لهذا المكلف أن يراجع الأعلم فالأعلم، تمام، في الاحتياط الوجوب، لأن هذا يحتاط وجوبا بحرمة بيع الرصيد بالآجل، يحتاط وجوبا بحرمة بيع الرصيد بالآجل. فأني هو أنا شغلة على باب الله بهذا الرصيد بالآجل، فإذا أكو احتياط بالحرمة فوين أروح؟ أروح إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم في بقية المرض. بينما السيد الصدر رحمة الله عليه كان ما يجيز هذه الطريقة، يقول لا ما عندي اطمئنان بفتاوى غيري، أنا توصلت إلى نتيجة أنه مثلا اللي حولي مثلا أنا ما أقدر أرجعك عليه، فأنا تقلدني بس بالاحتياطات الوجوبية ما رجعك لغيري. واضح لو مو واضح؟ ليش ما يرجع بالاحتياطات الوجوبية لغيري؟ يقول لك لأن أنا عندي فد رؤية، أنا جاء أباوي على فتاوى غيري مثلا أرافت خلل ما مثلا شنو داخل قلبه ما ندري، بس أنا أريد أمثل أقول أنا أباع على غيري ما أطمئن لفتاوى غيري. فالشيخ المصنف يبدو هم ينحى هذا المنحى إذا لاحظتم أنه لا يجيز الرجوع لفتاوى غيري إلا بمراجعته هو. ذكرون هالعبارة، قلنا الاحتياطات الوجوبية، الاحتياطات الوجوبية لا بد من مراجعة المصنف فيها، يراجعنا فيها ويجي كاتب، تمام لولا جزاك الله. فهاي نفس الشيء، إلا مع حصول الاطمئنان نقول للمجتهد ارجع، إلا مع حصول المطمئنان نقول للمكلف ارجع. أما إذا مع تزلزل هذا الاطمئنان لا نقول للمكلف أن يرجع ولا نقول للمجتهد أن يرجع. مسألة 19، إذا تبدل رأي المرجع الآن، هاي 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 من الأمور اللي صراحة هواية تحدث، المجتهد دائما يحدث معلوماته، وحقيقة هاي من الدربة العلمية، يعني هاي هذا شيء ممدوح، يحدث معلوماته دائما بين الفترة والفترة تلقاه يبدل الاحتياطات مالته، كان عنده أحوط وجوبا صار أحوط لزوما، كان عنده مثلا فد أحوط الحرمة صار أحوط وجوب، صار عنده في التبدل بالشروط كذا يشرط يشترط كذا كذا كذا، صار عنده في التبدل، صار دائما يحدث معلوماته. فإذا تبدل رأيه شو زال نعرف الآن هذه المسألة في هذا الباب. إذا مسألة 19، إذا تبدل رأي المرجع عليه إعلام مقلديه ببيان منفصل أو بإعادة طبع الرسالة العملية بلا تمييز، أو بلا تمييز مني أو مع تمييز موارد التبدل في خصوص المسائل التي تندرج في وظيفة التقريب. خلي أجعلكم شوية. إذا تبدل رأي المرجع، رأي المرجع إذا تبدل فعند خيارات المرجع، نقول عليك أولا ثانيا ثالث. أولا فعليه، يعني يجب على المجتهد المرجع إعلام مقلديه ببيان منفصل، هاي أول، أو بإعادة طبع الرسالة العملية مع شنو؟ مع تبديل الموضوع. أنت مثلا كان عندك الأحوط وجوبا، مثلا افترض الأحوط وجوبا ماذا، افترض صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، الوجوب التعييني لصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، الآن صار عندك وجوب تخيري بينها وبين صلاة الظهر، فعليك الآن شو تسوي؟ شو تسوي؟ إما ببيان منفصل أن تعلن ذلك، إما تطبع الرسالة العملية من جديد بلا تمييز، يعني فقط تشيل المسألة القديمة وتحط المسألة الجديدة وتطبع الرسالة العملية وتنزلها للمكلف. واضح إخواني؟ بلا تمييز، بلا تمييز، هاي أريد أحكي هاي العبارة. فإذن أولا عليه إعلام مقلدي ببيان منفصل، ثانيا أو بإعادة طبع الرسالة العملية بلا تمييز، ثالثا النقطة الثالثة المواضع، إذا كانت المسألة اللي أنا تبدل رأيي فيها المرجع الذي تبدل رأيه في المسألة، هاي المسألة من المسائل التي تدخل في وظيفة الطاعة، تدخل في تجنب المعصية، تدخل في حفظ المصالح، مسألة مهمة، مسألة مهمة، مهمة تقريب للطاعة، تبعيد من المعصية، حفظ مصالح العباد. هذه ما ينفع فقط تطبع الرسالة العملية وتذبها، لا بد من تمييزها، تخليها بخط بولد مثلا، تخليها بخط تخين خشن بخلاف الحولها، بحيث اللي مكلف من يدخل يباع يقول هاي ليش هذه العبارة هذا السطر سطرين مثخن الخط بينما البقية لا. بعض الرسائل العملية هكذا يسوي، أو يجر له خط جوا الكلمة. ليش يسوي؟ لأنه هذه المسألة مما تدخل في حفظ العباد، مما تدخل في تجنب المعصية، مما تدخل في تقريب من الطاعة. إذا كانت المسألة، لاحظوا وياي كلمة كلمة أقرأ المسألة من جديد، إذا كانت المسألة تدخل في تقريب الطاعة، تجنب المعصية، في حفظ العباد، هذه شنو على المجتهد شو يسوي؟ إما أن يعلنها ببيان منفصل، وإما أن يطبعها بالرسالة العملية. لا، يطبعها بالرسالة العملية بطريقة أن يميزها عن غيرها. بلي بس بهاي المواضع هسه الآن، بس بهاي المواضع الثلاثة اللي هي تجنب المعصية، التقرب من الطاعة، في حفظ المصالح، هذه مع التمييز، في غيرها بلا تمييز، له أن يسويها بلا تمييز. هسه واضح، عرفت أوصل الفكرة؟ مسألة 19، إذا تبدل رأي المرجع فعليه أولا، تبدل رأي المرجع هسه تبين وين؟ إذا تبدل رأي المرجع في المسائل التي ها خلينا نقول، خلينا نحكي من البداية، في المسائل التي لا هي تقريب من طاعة، لا هي في، وهي كلها تقرب من طاعة تجمع، بس أكو بين فيها حفظ مصالح، أكو بين مسائل مهمة. إذا كانت المسألة من المسائل المهمة التي فيها تجنب الطاعة وتجنب المعصية، تقريب من الطاعة، فيها حفظ مصالح العباد، هذه المسألة أولا فعليه، إذا كانت المسألة هسه مو من ذني، فعليه أولا إعلام مقلدي ببيان منفصل أو عادة طبع رسالة بلا تمييز. هسه إذا كانت المسألة من المسائل المهمة اللي فيها تقرب من طاعة، فيها تجنب معصية، فيها حفظ المصالح، فعليه اولا ببيان منفصل او طبع الرساله العمليه مع التمييز. هسه واضح هذه مسألة 19، اذا تبدل راي المرجع فعليه اعلام مقلديه ببيان المنفصل او بعادة طبع الرساله العمليه مع تمييز موارد التبدل في خصوص المسائل التي تندرج في وظيفه التقريب من الطاعه وتجنيب المعصيه وحفظ المصالح. مسألة 20 سريعا، الاجتهاد واجب اجتماعي او كفائي بحسب المصطلح. الاجتهاد ينبغي على الأمة جميعا أن تؤهل مجموعة منها إلى أن تصل إلى أن يصلوا إلى الاجتهاد، مثل ما على الأمة جميعا أن توصل مجموعة يصيرون أطباء. هذا تكليف على الأمة، يعني لو أن الأمة، شوف الإسلام شلون يحاسب الأمة، شلون يحاسب المجتمع، مرة يحاسبك فرد فرد ومرة يحاسبك أمة. على هذه الأمة أن تنجب علماء، على هذه الأمة أن تنجب مجتهدين، على هذه الأمة أن تنجب أطباء، على هذه الأمة أن تنجب مهندسين، على هذه الأمة أن تنجب معلمين. ولو قصرت الأمة فيما أن طلعت معلمين تأثم كل الأمة، الأمة كلها تأثم. الواجبات الكفائية وجوب يتوجه إلى كل المجتمع. إذا الأمة طلعت كم واحد لبوا سقط تكليف عن الأمة، وإذا الأمة ما طلعت كم واحد يلبي أثمت كل الأمة. فأنت ما أنت مرات تخلص بروحك بس ما تخلص بمجتمع كمجتمع والأمة كأمة. فلا بد على الأمة أن توفر عدد من ناسها وعدد من المحيطين بها وتؤهلهم لمن إلى الاجتهاد والفقهاء، وإلا أثمت كل الأمة. واضح هذه العبارة؟ فالاجتهاد بهذا المعنى واجب اجتماعي أو كفائي بحسب المصطلح، بمعنى التفسير، بمعنى أن على الأمة تهيئة الظروف والمقدمات لوصول العدد الكافي من أبنائها إلى مرتبة الاجتهاد. لأن قيادة الأمة وهدى، ليش نوصل هاي الناس للاجتهاد؟ ليش؟ لأن هاي تعليل، لماذا نوصل عدد من الناس إلى الاجتهاد؟ لأن قيادة الأمة وهداية الأمة وصلاح الأمة لا يكون إلا بمن توفر فيه هذا الشرط. يا وشرط إضافة لما تقدم، يا هي ما تقدم من شروط المرجع، من شروط المرجع. وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان المعصومين أن الأرض لا تخلو من حجة ترجع إليه الأمة. يا هو هنا الحجة لا تخلو من حجة بمعنى شنو هذا؟ بمعنى الإمام المعصوم له العالم الفقيه الذي يدل على الأحكام. تذكرون كم مرة المصنف نبه على أن المرجعية لطف من الله تعالى؟ تذكرون؟ ما أدري في مسألة في بداية باب الاجتهاد، إذا تلاحظون بداية باب الاجتهاد لعله بداية هاي العنوان هذا الاجتهاد ووظائف المجتهد صفحة 26 نبه هناك قال وقيادة الأمة، أول سطرين نهاية السطر الثاني، وقيادة الأمة التي تعبر عن لطف إلهي عظيم باختيار من اجتمعت فيه شروطها. المرجعية الاجتهاد لطف إلهي بالأمة. تذكرون شو معنى لطف الإلهي؟ قلنا اللطف الإلهي يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية. فاللطف الإلهي يحيط بهذه الأمة ويحيط بالإمامية ويحيط بالشيعة دائما. على مر الأجيال نجد المجتهدين حاضرين، لكن هذا مو يلغي الواجب عليك. أنت اللطف وياك، كأنما أنت اشرع سفينتك، شرع سفينتك الهوى وياك، بس مو ما تحرك سفينتك وما تجيب لك سفينة. اللطف الإلهي معك، لكن حرك روحك، قدم مجموعة من الناس بأن يصيروا شنو؟ يصيروا مجتهدين. إضافة لما تقدم، وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان المعصومين عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة ترجع إليه الأمة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.